الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس الدورة التأصيلية 3 في دورتها 2، وهو 3 في قراءتنا لكتاب اختصار علوم الحديث، ونحن في عصر السبت 3 من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف النوع 12 المدلس، الحديث المدلس أو المدلس. المدلس باعتبار الراوي، والمدلس باعتبار الوصف، والأقرب المدلس. يقال هذا حديث مدلس، أي فيه إسناد فيه تدليس، أو هذا حديث المدلس إذا كان فيه راو يدلس. نعم، نبدأ على بركة الله. قراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 12 المدلس. قال: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه مهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من
لأن. الصواب لأن، مو لأن، لأن. نعم،
أحسن الله إليكم. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتي فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
التدليس كما قال الشارح، التدليس قسمان. ابن الصلاح يقول: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من بلفظ عن أو أن أو قال، وذكر مثاله ما قاله ابن خشرم: قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري. مثل ما الآن إنسان يمكن يخطب الجمعة يقول: قال رسول الله. لكن اليوم إذا قال إنسان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرك جميعا أن هذه رواية وليس تدليس. لكن في الإسناد القريب كان يتخيل السماع، فقال: قال الزهري، فقيل له: سمعت منه هذا؟ معروف أن ابن عيينة سمع من الزهري أحاديث، وأحاديث لم يسمعها من الزهري، وإنما سمع منه بواسطة. قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، صار بينه وبين الزهري واسطة. هذا النوع من التدليس مكروه. لماذا؟ لأنه يخلط الحديث الصحيح الذي سمعه بالحديث المرسل. والأمر كما قال الحافظ ابن الصلاح أن السلف شددوا في هذا زجرا عنه، حتى لا يروي أحد بهذه الطريقة. وهو كما قال ابن كثير: نوع من أنواع الإرسال. وأما التدليس الذي قال عنه الشافعي إنه أخو الكذب، فلم يقصد هذا، ونحن نجزم بهذا. لأن هناك جمع من الرواة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي قصده الشافعي من قوله التدليس أخو الكذب؟ هو أن يقصد به تدليس الشيوخ، هذا الذي يحمل عليه قول الشافعي وهو أشد، تدليس الشيوخ أشد أنواع التدليس. نعم. أما القسم الثاني تدليس التسوية، تدليس التسوية يعني الذي عناه الشافعي هو تدليس التسوية، وهو أن يسوي بين الأحاديث التي رواها والأحاديث التي لم سمعها والتي لم يسمعها بلفظ واحد فيسوي بينهما، وهو شديد. نعم.
قال: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف عنه، لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته.
على وفق بفتح الواو.
على وفق اسمه أو كنيته. حسن الله. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبيه أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهج بهذا القسم في مصنفاته.
بالنسبة للتدليس الذي ذكره الحافظ ابن كثير قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، أي تدليس التسوية، كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم. المقصود بالأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، والمقصود بقتادة هو ابن دعامة السدوسي، والمقصود بهشيم هو هشيم بن بشير الواسط. كل الأحاديث التي هي لجماعة من المدلسين تدليس التسوية في الصحيحين محمول على السماع كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهذا تنبه له. الأحاديث التي رواها جماعة من المدلسين ممن هم معروفون بالتدليس، تدليس التسوية، أحاديثهم في الصحيحين محمولة على السماع، ونص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما القسم الثاني وهو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أن ينوع في ذكر شيخه، فمرة يقول: حدثنا أبو بكر، أنت ما تعرف من أبو بكر هذا، ومرة يقول: حدثنا محمد ابن مسلم، ومرة يقول: حدثنا محمد ابن عبيد الله، ومرة يقول: حدثنا الزهري، ومرة يقول: حدثنا ابن شهاب، هو واحد. لكن لماذا يفعل هذا؟ إما أن المقصود للتعريف به وبكنيته واسمه وشهرته، وإما أن يكون المقصود للاستكثار عند السامعين من الشيوخ، فالأول محمود والثاني مكروه. وإن كان مقصوده من هذا النوع من التدليس أن شيخه ضعيف فيريد ألا يعرف، فهذا محرم، لأنه يوهم أن شيخه ليس مجهولا بل هو معروف عند المحدثين بأنه ضعيف، فيذكره بما لا يعرف حتى يقبل حديثه، فهذا أمره خطير. ولذلك لابد أن ننتبه أيها الإخوة أن ما رواه العلماء من هذا النوع وتدليس الشيوخ لابد أن ننتبه، إذا كان من النوع الأول فهو محمود، إذا كان من النوع الثاني فهو مكروه، إذا كان من النوع الثالث فهو محرم. وذكر المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى لهذا نوعا مثالا، وأنا ذكرت مثالا لكم بالزهري، فإنه يأتي في الصحيحين بكنيته وباسمه وبنسبه إلى جده ابن شهاب وبالزهري لقبه. وذكر الحافظ ابن الصلاح مثال ذلك عن ابن مجاهد، ابن مجاهد المقري المشهور من علماء القرن، نهاية علماء، يعتبر من نهاية علماء القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، أبو بكر بن مجاهد. والإمام أبو بكر بن مجاهد حقيقة من كبار القراء ومن كبار أئمة القراءة. أحيانا يقول قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وأحيانا يقول عن أبي بكر، وأحيانا يقول عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فهو يذكر والده بأسماء وكنى ونسب مختلفة حتى يظن الظان أن هذا رجل آخر غير الأول وهو واحد. فينبغي على رواة الحديث والمهتم بعلم الرواية أن يتنبه إلى هذا. وقول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته، هذا كلام صحيح، فإنه رحمه الله كثيرا ما يذكر شيوخه بأسماء وكنى وألقاب مختلفة متنوعة. على كل حال، بالنسبة للحديث الذي في سنده راو مدلس، إذا كان تدليس التسوية فإنه لا بد أن يعتبر من الإرسال إلا أن يكون في الصحيحين. وبالنسبة للأحاديث التي فيها راو مدلس تدليس الشيوخ، فإن عرف فالحديث الصحيح، وإن لم يعرف فيعتبر الحديث من قبيل ما فيه مبهم، من قبيل ما فيه مهمل، فلا يحكم على الحديث بالصحة. هذا ما يتعلق بالحكم على حديث المدلسين. نعم نعم نعم، كل أحاديث المدلسين في الصحيحين محمول على السماع، محمول على إيش؟ على السماع. نعم. مرة ثانية، إن عرف في تدليس الشيوخ، إن عرف فيحكم عليه بما هو أهله، بما يستحق مثله، وإن لم يعرف فهو في حكم المهمل، فهو في حكم إيش؟ الحديث المهمل، والحديث المهمل يعتبر من الأحاديث الضعيفة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا الحديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات وغرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإذن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.
الحديث الشاذ حديث ضعيف من قبيل المردود، وأحسن تعريفه ما ذكره الشافعي، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. طيب، هذا تعريف صحيح. وذكر الحافظ ابن حجر تعريفا آخر، أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه ما رواه من هو أوثق منه. فالثاني أيضا يعتبر شاذ. إذن الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس من حيث المجموع ولو كانوا ثقاتا مثله وليسوا أوثق، أو يروي الثقة حديثا يخالفه فيه من هو أوثق منه. فهنا عندنا شرطان: الأول أن يكون الراوي للشاذ ثقة، والثاني أن يكون مرويه مخالفا لما رواه الثقات أو مخالفا لما رواه من هو أوثق منه. فإن تفرد الثقة بحديث ولم يخالف ما رواه الثقات فتفرده مقبول كحديث عمر وحديث ابن عمر، والمثال الثالث الذي ذكره من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بالحديث الشاذ. ولا بد أن تنتبه في الفرق الدقيق بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ. ما الفرق بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ يروي الثقة شيئا يخالف فيه ما رواه الثقات أو ما رواه من هو أوثق منه. أما زيادة الثقة فأن يروي أحد الثقات لفظة أو كلمة لم يرويها الآخرون ولكن لا توجد مخالفة، فإذا لم تكن ثم مخالفة فحينئذ هذه اللفظة أو هذا الحرف من باب زيادة الثقة، وهو الذي عناه الإمام مسلم في قوله عن الزهري أنه روى كذا حرفاً انفرد به، فهو من باب زيادة الثقة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح قول الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في تعريفه للحديث الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة. فعلى هذا نرد كل الأحاديث التي لم تأتينا إلا من طريق واحد، ونرد زيادة الثقة، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. والصواب ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. نعم أحسن. إذا كان الراويان في مرتبة واحدة من الثقة والعدالة والضبط، فمن نرجح؟ هنا يرجع فيه إلى المرجحات، يرجع فيه إلى المرجحات، فإن لم نستطع الترجيح يكون الحديث مضطربا. نعم، مضطرب المتن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
الحديث المنكر تفصيله فيه جميل، هو مثل الشاذ من قبيل المردود، إذا خالف راويه الثقات فمنكر مردود. طيب إن خالف راويه الثقات فمنكر، من هو راوي؟ اكتب هنا: إن خالف الضعيف الثقات فحديثه منكر. إن خالف الضعيف الثقات فمنكر مردود، أو تكتب: إن خالف الضعيف الثقة فحديثه منكر مردود. إذن عندنا تعريفان أو صورتان: أن يخالف الضعيف الثقة فحديثه منكر مردود، أو يخالف الضعيف الثقات فمنكر مردود. طيب إن كان الرجل ثقة لكن لم يكن ضابطا، أيضا يعتبر نكارة، أيضا يعتبر. فإن كان الثقة خفيف الضبط أو ضعيف الضبط، يعني عدل لكن ضعيف الضبط، روى ما رواه تام الضبط فمنكر أيضا، وإن لم يخالف يعتبر منكر مردود. وأما إذا كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، هذا الذي أكتب عليه وهو الذي يسميه بعض العلماء بزيادة الثقة، وهو الذي يسميه بعض العلماء بزيادة الثقة، ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة، لكن في اصطلاح أهل الفن لا يسمى هذا منكرا. فتفرد العدل الضابط الحافظ بشيء لا يعتبر منكرا، بل هو من رواية الثقات أو من رواية زيادة الثقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعة والشواهد، مثاله أن يرويه حماد بن سلامة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإنما روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعنى، وإن لم يرو بمعناه حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
بالنسبة للاعتبارات والمتابعات والشواهد، الحديث الذي يصلح للاعتبار هو الذي فيه ضعف يسير أو ضعف ينجبر، والحديث الذي لا يصلح للاعتبار هو الذي ضعفه شديد أو ضعفه لا ينجبر. طيب الحديث الذي يصلح للاعتبار متى يصلح للاعتبار؟ سؤال. تقول: يصلح في صورتين، الأولى أن نجد له متابعات، والثانية أن نجد له شواهد، أن نجد له متابعات أو نجد له شواهد. طيب ما الفرق بين المتابعات والشواهد؟ سهل جدا، أعرف الشاهد تعرف المتابع. الشاهد ما له شاهد من نص آخر ما له شاهد من نص آخر أو حديث آخر. فمثلا عندنا حديث ضعيف سندا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث ضعيف سندا، ضعف يمكن جبره، فنظرنا في النصوص فوجدنا له شاهدا. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن هذه الآية شاهدة لذاك الحديث الذي جاء من طريق ضعيف، فنعتبر به. لماذا نعتبر به؟ لأن له شاهد في النص، لأن له شاهدا في النص. فمثلا كل كلام لم يستفتح فيه بالبسملة أو لم يستفتح فيه بالحمدلة فهو أبتر. وجدنا أن هذا ضعفه شديد، فوجدناه جاء من طريق آخر ضعفه شديد، فلا يمكن أن ينجبر، لا يمكن أن ينجبر. فإن قال قائل: معناه صحيح، قلنا صح، لأن له شاهد في القرآن، فإن الله افتتح كتابه بالبسملة والحمدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح كتبه بالبسملة. إذن هذه شواهد. أما المتابعات فهو أن تجد للصحابي متابعا في درجته، أو للتابعي متابعا له في درجته، أو لتبع التابعي متابعا له في درجته، وهكذا. فهذا يسمى المتابعات. فمثلا أنت تقول: هذا حديث رواه البخاري وتابعه مسلم. إذا كان البخاري ومسلم يرويانه من شيخ واحد، فرواية مسلم متابعة لرواية البخاري. فإذا قال الإمام البخاري مثلا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان، ثم وجدنا ليحيى بن سعيد متابعا، فقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن قعلب، عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سفيان، وجدنا له متابع. فإذا قال الإمام مثلا سفيان عن مالك، ووجدنا لسفيان متابع عن مالك، فهذه تسمى المتابعات. والمصنف ذكر مثالا على ذلك، يقول: فإن رواه غير حماد، حماد بن سلمة عن أيوب أي بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب فصار لحماد متابع، وإذا رواه غير أيوب عن محمد فصار متابعا لأيوب، وإن رواه غير محمد عن أبي هريرة مثل أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف فيعتبر هذا متابع لمحمد بن سيرين، وإذا رواه غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متابع لأبي هريرة. إذن المتابعات تكون بتعدد الأسانيد، والشواهد بثبوت المعنى. ها، واضح؟ أن يثبت هذا المعنى من طريق آخر، خلاص، بدليل آخر، بنص آخر، بدليل آخر، بنص آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد. قال: وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، وينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
بالنسبة للحديث الأفراد كما قال ابن الصلاح منقسم إلى قسمين: الفرد المطلق وهو الذي انفرد بروايته فلم نجده إلا عنده، والفرد النسبي. الفرد النسبي كان يقال تفرد به أهل الشام أو تفرد به أهل العراق أو تفرد به أهل الحجاز ونحو ذلك. هل هذا التفرد سبب للضعف؟ الجواب لا، وإنما ينظر في حال المتفرد. فإن كان المتفرد ثقة فإن تفرده لا يضر ما دام قد روى شيئا لم يخالف فيه ما رواه الثقات أو ما رواه من هو أوثق منه. فإذا كان المتفرد ضعيفا فحينئذ لا يقبل إلا أن نجد له شواهد أو متابعات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
من باب الفائدة، تفرد أهل الشام بأحاديث في بابين، في باب الزهد وفي باب الجهاد والمغازي، تفردوا بأحاديث، وذلك لأن الناس كانوا متنعمين فاحتاجوا إلى روايات أحاديث الزهد، وكانوا على ثغور فاحتاجوا إلى روايات أحاديث الجهاد والمغازي. وتفرد أهل العراق بروايات أحاديث لا سيما في باب الأشربة، وتفرد أهل الحجاز بأحاديث لا سيما في باب الأطعمة وفي باب المزارعة والمساقاة. نعم نعم. ها؟ أهل العراق تفردوا بأحاديث الأشربة، نعم، بأحاديث الأطعمة والمساقاة والمزارعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 17 في زيادة الثقة. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت.
هذا الخلاف كان موجودا في الأول، ثم صار الاتفاق إلى قبول زيادة الثقة. قلنا: ما شرط قبول زيادة الثقة؟ أن لا تكون هذه الزيادة منافية للنصوص الأخرى أو للروايات الأخرى، النصوص الأخرى أو الروايات الأخرى. نضرب مثال بحديث ورد في الصحيحين. فأبو هريرة رضي الله عنه قال في حديث الشفاعة الطويل، في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، فقال الله عز وجل له: فلك مثل 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 الدنيا، يعني 3 مرات. فقال أبو سعيد: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعشرة أمثال الدنيا. طيب، الآن 3 أمثال الدنيا وعشرة أمثال، هل بينهما فرق؟ ما في فرق، لأن 3 أضعاف ذكر لفضل الله عز وجل، وعشرة أضعاف ذكر لفضل الله، والعدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. فإذن هذه تقبل، زيادة أبي سعيد مقبولة. لا نقول أبو هريرة أحفظ ما نقبل، ما لنا علاقة. ليش؟ لأن هذا الصحابي وهذا صحابي، كون هذا الصحابي أحفظ لا يجعلنا نرد زيادة الثقة. واضحة؟ طيب، مثال آخر. أنت تسمع حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ثم تسمع حديث حق المسلم على المسلم سبع، ما تقول هذه زيادة مردودة؟ لا، هذه زيادة الثقة مقبولة، ما في عندنا أي إشكال، لأن مفهوم العدد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس له مفهوم إلا أن يأتي ما يدل على الحصر. العدد ليس له مفهوم إلا أن يأتي ما يدل على الحصر. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الذود زكاة، خلاص الآن الحصر مفهوم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الآن العدد مفهوم. ففرق بين العدد إذا جاء يراد به الحصر وبين العدد المطلق الذي يأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمر هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرنا. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقتهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
بالنسبة للحديث المعلل، حقيقة مثل ما قال ابن الصلاح أن المحدث ينقدح في ذهنه علة للحديث فيقول هذا حديث معلول، قد لا يستطيع التعبير عنه بلفظ لبيان سبب العلة. مثال هذا مثال: أخذت شيئا أصفر إلى الجواهرجي فقلت له هذا ذهب أم هذا نحاس؟ فقال نحاس. قلت له أثبت لي ذلك، قال ما أستطيع أثبت، لكنه نحاس. كيف عرفت؟ قال بذوقي. لماذا لا تستطيع إثباته؟ قال الآن ليس عندي آلات الإثبات، أدوات الإثبات ما هو عندي في المتجر. المحدث كذلك يسمع الحديث، فلما له من صوت ذوقي بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصيرة نافذة، فإنه يدرك أن هذا الحديث فيه علة، ولا يستطيع أن يخبرك بالعلة في لحظتها. لكن إذا قلت له أخبرني عن العلة يقولك أنظرني، ثم يصبر إما طرق الرواية وإما طرق الدراية فيعرف سبب العلة فيقول لك علته كذا وكذا. ومن أحسن ما كتب في كتاب العلل، وهو أول كتاب في هذا العلم، لعلي بن المديني. ثم إن الإمام أبا عيسى الترمذي رحمه الله قد كان له سبق كتب العلل عن الإمام البخاري، فكان يكتب العلل عن الإمام البخاري، ثم جمع كتابا سماه العلل، العلل للترمذي، وهو من أحسن ما كتب بعد كتاب العلل لعلي بن المديني. وفي مقدمة صحيح مسلم بيان لبعض العلل الإسنادية والمتنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد لا يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سمى فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
النوع الآخر أو العشرون معرفة المدرج. والمدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن. ومدرج المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مدرج الأول، ومدرج الوسط، ومدرج الأخير. قال: وأن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، هذا هو المدرج في المتن، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. مثلا قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، وهو التعبد. فكلمة وهو التعبد مدرج من كلام الراوي، وقال أكثر الشراح إنه من كلام الزهري. ومثل حديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يقولون هذا من كلام أبي هريرة، وقيل إنه مرفوع وهو في صحيح مسلم. قال: وقد لا يقع الإدراج في الإسناد، والصواب أنه يقع الإدراج في الإسناد. مثال ذلك أن يدرج الراوي بين شيخه اسم شخص آخر خطأ أو استطرادا. فمثلا يقول الراوي: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، فيأتي شخص آخر عن سعيد فيقول: حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبول عن أبيه عن أبي هريرة، فيدرج ذكر أبيه. هذا متصور، وهذا واقع في بعض الأسانيد. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهذا كتاب يعتبر باكورة في هذا النوع من علوم الحديث. نعم. لا، الخطيب قبل ابن الصلاح، الخطيب قبل ابن الصلاح بتقريبا 100 سنة تقريبا بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، وفي فضائل الأعمال ليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبورهم عرا على واضع ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء: لجهلة نحن ما كذبنا.
قال بعض هؤلاء الجهلة، الألف ساقط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة علمهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي. أحسن الله إليكم. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، والذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
من أشد أنواع الحديث المردود هو الحديث الموضوع المختنق المصنوع، وسمي موضوعا لأنهم وضعوه على الشرع، وسمي مختلقا لأنهم اختلقوه من عند أنفسهم، وسمي مصنوعا لأنهم صنعوه على هيئة الإسناد والرواية، فظنت الجهلة أنها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الحديث الموضوع المختلق المصنوع؟ أولاً يعرف بكون الراوي وضاعاً، وهذا لم يذكره المصنف وكان ينبغي أن يقدمه. يعرف بكون الراوي وضاعاً، وقد عرف علماء الحديث الوضاعين والكذابين وعروهم. إذن يعرف بأن في الإسناد راو كذاب وضاع. ثانيا يعرف بنكارة المتن وخلافه لما هو منصوص عليه في القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة. مثال ذلك ما افتراه ذاك اليهودي الذي جاء إلى أحد خلفاء بني أمية فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعنا خيبر، وشهد على هذا فلان ومعاوية. فكل من عنده خبر وعلم بالحديث يدرك أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من الأرض على أنه ليس لهم في الأرض شيء، ومعاوية لم يكن قد أسلم بعد في زمن فتح خيبر. والثالث مما به يعرف الوضع إقرار الواضع بذلك. قال: والواضعون أقسام كثيرة. الوضاعون هم أهل البدع والنحل، وأشد وأكثر أنواع الوضع إنما هو من قبيل الزنادقة رقم واحد، والزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل هدم الإسلام، فهو يتزيى بزي أهل العلم خلافا للمنافقين. وثانيا من الوضاعين أهل الزهد والورع الذين يريدون ترغيب الناس وترهيبهم في فضائل الأعمال وغيرها. وثالثا الرافضة، ورابعا المرجئة، وخامسا المتفقهة. وابن الصلاح ذكر الكرامية وشنى عليهم كثيرا، ولا أدري هل سبب الخلاف عقدي بينه وبينهم، فإن الكرامية منسوبون إلى التشبيه، وإلا فإن الكرامية إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا منهم بعينه متهم بأنه يضع الحديث، وإنما الذين ذكرناهم كم صنف؟ 5 أصناف هم المشهورون بالوضع. نعيدهم مرة ثانية، أولا الزنادقة، ثانيا الزهاد الذين يريدون أن يزهدوا الناس ترغيبا وترهيبا في فضائل الأعمال، وثالثا الرافض، ورابعا المرجئة، وخامسا المتفقهة. طيب لماذا لم نذكر الخوارج؟ لأن الخوارج يرون الكذب كفرا، ولذلك لا تجد فيهم وضاعا. هذول الخوارج الأولين، أما الخوارج العصر يرون التكفير، يرون الكفر على الناس أمرا مباحا عياذا بالله. وهذه مسألة مهمة، وهل يقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ بالإجماع يقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما قصة المناظرة التي ذكرها ابن الصلاح بين متكلم ومنكر وراد، فهذه حكاية لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، فإن الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأحسن من صنف فيه وأول من صنف فيه هو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، وتبعه بعد ذلك الناس، إلا أن ابن الجوزي انتقد عليه أمران: الأول أنه أدخل فيه أحاديث صحيحة، فأدخل أحاديث في السنن فيها، بل أدخل حديثا في مسلم وهو وضعه في الموضوعات. وثانيا انتقد عليه أنه لم يذكر حديث موضوعة كانت مشهورة في زمانه، فهذا وجه الانتقاد عليه، وإن كان هو من أوسع ما كتب في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري، حيث قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله أدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواه عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
المقلوب أيضا قد يكون وصفا للإسناد وقد يكون وصفا للمتن، وإذا لم ينتبه إليه فهو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. فقلب الأسانيد أن يجعل إسناد حديث لإسناد حديث آخر، فهذا قلب. أن يقلب الراوي ويجعله راويا آخر، هذا قلب. فعلى كل حال الأصل أن الحديث المقلوب من قبيل الحديث الضعيف حتى يعرف وجهه على وجهه. و ليس لنا مثال في المتن إلا ما ذكره بعضهم مما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. وفي رواية: وليضع ركبتيه قبل يديه. فقال بعض الناس: إن هذا قلب. هذا مثال، وإن كان عندي أن هذا ليس بقلب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما النهي عن البروك والإلقاء، لا تلقي بنفسك إلقاء كما يلقيه البعير، وإنما تنزل الهوينا سواء على ركبتيك أو على يديك، الأمر فيه واسع. وقد جاء هذا وهذا عن الصحابة. مثال آخر لما يقال عنه مقلوب: ما جاء في الصحيح قال: فتصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه. وفي رواية عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله. فهذا قلب، هذا قلب. هذه أمثلة للأحاديث المقلوبة، وأمثلته في الأسانيد ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. لحظة لحظة، ما جينا هناك، اصبر. نعم. متأخر جدا. نعم. الآلة المصنوعة هو من أنفس ما كتب في هذا الباب ومن أجمع ما كتب من المتأخرين، لكن أحسن منه هو حديث هو كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني. قال هنا: نبه الحافظ ابن أبو عمرو بن الصلاح أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث أن يكون الحديث بعينه ضعيفا. قال الحافظ ابن كثير: لكن عند المناظرة وإلزام الخصم إذا أضعفت سنده خصم، وهذا كلام صحيح. إذن متى يكون الحديث صحيحا؟ حتى يجزم المحدث بأن الحديث لا يصح. ولذلك تجدون الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من المواضع في المشكات، لا سيما في المشكاه، يقول: إسناد صحيح، إسناد ضعيف. وأحيانا يقول: حديث صحيح. وأحيانا يقول: حديث ضعيف. فإذا قال إسناد ضعيف لا يلزم أن يكون الحديث ضعيف، يمكن الحديث ثبت من طريق آخر. ولذلك بعض الناس ممن لا فقه عنده إذا رأى الشيخ الألباني صح هذا الحديث قال رجع عنه. لا يا حبيبي، ما رجع عنه، كلامه إسناده ضعيف على إسناد الذي رواه، الذي أوجده في المشكاة، وكلامه هناك الحديث صحيح لوجود الشواهد والمتابعات. ما في تناقض، فينتبه إلى هذا. ثم قوله ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، هذا الكلام كلام دقيق وعلمي. رواية الأحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف، الأحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف الصحيح فيها قول ابن مهدي والإمام أحمد أنه يجوز رواية هذه الأحاديث الضعيفة ضعفا ينجبر. لماذا يجوز رواية هذه الأحاديث؟ أولا نقول بشرطين. الشرط الأول أن يكون في القصص والمواعظ، في الأخبار، في السير، في المغازي، في تفاسير القرآن. هذا الباب الأول الذي الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يقوله بصيغة الجزم، وإنما يقول روي وقيل ونحو ذلك مما لا جزم فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم سؤال، ألسنا نروي عن أهل الكتاب روايات لا تخالف ما عندنا، نرويها ولا ما نرويها؟ مع أنه لا زمام لها ولا خطاب، ليش نرويها؟ لأنها لا تخالف ما عندنا. طيب الحديث الضعيف إذا كان لا يخالف ما عندنا من باب أولى أن نرويها؟ نحن نقول جاء في أثر إلهي قال سليمان بن داود، قال داود عليه السلام، قال موسى عليه السلام، روي عن موسى عليه السلام، روي عن عيسى عليه السلام. ما نقول هذا الكلام إذا جاءت عن بني إسرائيل بشرط واحد، ما هو؟ أن لا يخالف ما عندنا في الكتاب والسنة. فإذا كان هذا جائزا عن رواية كتب أهل الكتاب، فلماذا لا تجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في باب القصص والمواعظ وفي باب الترغيب والترهيب في باب الأخبار والسير؟ لأن إذا أغلقنا هذا الباب لا نستطيع أن نفسر القرآن بتفسير الصحابة، ولا نستطيع أن نرغب الناس ونرهب الناس. ومن هنا تدركون الترغيب والترهيب للمنذري لماذا اشتمل على أحاديث كثيرة ضعيفة. لماذا؟ لأنه على رواية مذهب من؟ ابن مهدي والإمام أحمد في جواز الرواية الأحاديث الضعيفة الضعف الذي ينجبر. هذه مسألة مهمة، لكن بالشرطين اللذين ذكرناهما. الأول أن يكون هذا في باب القصص والمواعظ فقط، لا يتعلق به حلال ولا حرام ولا يتعلق به اعتقاد، واضح؟ وثانيا أن نرويها بصيغة التضعيف لا بالجزم. طيب هنا سؤال، هل يجوز رواية الأحاديث والأسانيد الضعيفة في باب الاعتقاد إذا كان للاعتبار لا للاعتضاد لا للاعتماد؟ الجواب نعم، يجوز وعليه عمل كافة السلف. فأنت تقرأ الشريعة اللاجري في أحاديث ضعيفة وأثار ضعيفة، تقرأ السنة للإمام الخلال، السنة للتوحيد لابن خزيمة، لموطأ الإمام مالك، تجد فيها أحاديث كثيرة في هذا الباب وأثار وأقوال السلف ضعيفة، لكن استشهدوا بها. لماذا؟ لأنها ليست للاعتماد وإنما للاعتضاد. إذن يجوز أن نستشهد بالأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة إذا كانت للاعتضاد لا للاعتماد، هذا ما عندنا إشكال. مثل حديث بني الإسلام على خمس في الصحيحين ولا لا؟ فإن جاء حديث بني الإسلام على خمس من سند ضعيف ما يضرنا، ما عندنا إشكال. إذن هذا الكلام هو الصحيح والذي ينبغي السير إليه. وأما غلق هذا الباب هذا يجعلنا ننقطع عن سلفنا، انتبهوا لهذه الخطورة، سوف تغلق. كل ما قلت شيء في القصص في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، إسناد ضعيف. طيب وش نبي نعرف؟ شلون نعرف السيرة؟ شلون نعرف القصص؟ خلاص ننقطع. هذه السير وأخبار لا يترتب عليها حلال ولا حرام ولا اعتقاد، لكن إذا ترتب على ذلك حلال وحرام أو اعتقاد نقول لا، لابد من صحة الإسناد. نعم يا شيخ. إذا وجد، طيب إذا ما وجد ما في إشكال. نعم، إيش البيان اللي تأخذ؟ يعني مثلا إذا جاء تفسير صحابي بسند ضعيف، أنت بينت القرآن بهذا القول الضعيف صح؟ أسألك سؤال، إذا ما جاءنا هذا بسند ضعيف كيف تفسر هذه الآية؟ باللغة؟ وهل اللغة جاءتنا بإسناد؟ أيهما أولى الآن؟ أن نفسر الآية أو الكلمة من القرآن باللغة وبكلام الشعراء الذين لا زمام لهم ولا خطام من الجاهليين الذين رواهم أصحاب اللغة أولى، ولا بإسناد ضعيف عندنا عن تابعي وصحابي أولى؟ فهمت قصدي؟ لابد أن نتفكر ونتأمل. نحن نقول القرآن يفسر باللغة العربية صح، طيب إذا جاءنا بسند ضعيف عن الصحابي وعن تابعي أولى من أن نفسر القرآن بلغة شاذة لا نعرف هذا البيت من قاله ولا عندنا إسناد فيه. يقول قال الخطية، إيش دراك أنه قالها؟ يقول قال الفرزدق، إيش دراك؟ قال وجدناه في ديوانه. طيب ديوانه من جمعه؟ بعد 300 سنة واحد قام جمع الديوان وانت تصدقه؟ فالإسناد الضعيف خير من هذه التي لا خطام لها ولا زمام، هذه واضحة. ومن هنا ندرك لماذا علماء التفسير في التفسير، إمام ابن جرير الطبري، يعني ابن جرير الطبري ما يدري أن الضحاك عن ابن عباس مثلا ضعيف؟ ابن جرير الطبري ما يدري مثلا، ابن جرير الطبري ما يدري أن الكلبي عن ابن عباس ضعيف؟ والله يدري. فلماذا يرويه إذن؟ لأنه يعتبره للاعتضاد لا للاعتماد، ويعتبره أن الاعتماد عليه في تفسير الآية أولى من اعتماد على شعر أو قول عربي لا خطام له ولا زمام. نرجو أرجو أنكم تفهمون هذا الكلام مني. نعم يا أبا يوسف. على من؟ لا لا يشترط، لا يشترط، وإنما يقول قيل وروي، قيل وروي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل. لكن إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وفي إسناده ضعف، ما في بأس. أبدا أنا لا أرى هذا، هذا يجعلنا ننقطع عن التفسير يا شيخ، وننقطع عن التاريخ، وننقطع عن السيرة، ويجعلنا لا نجعل قيمة لكتب العقائد. اليوم أنا أقول لكم بكل صراحة، قرأنا كتاب الشريعة للأجل، قرأنا كتاب السنة للألكائي، قرأنا كتاب السنة لابن أبي عاصم، وإذا بجماعة من طلاب العلم يقول يا شيخ إيش هذا؟ لماذا نقرأ هذه الكتب؟ المحقق كاتب ضعيف 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 ضعيف، ليش نقرأها؟ أقول غفر الله لهؤلاء الذين أفسدوا علينا كتب الاعتقاد، هذا طريقة غلط. يعني إمام ابن أبي عاصم ما يعرف أنه ضعيف وأنت تعرف؟ يعرف، فلماذا رواه إذن؟ يا أخي رواه للاعتضاد ولا للاعتماد؟ تنبه، رواه للاعتضاد، إذن ما المشكلة؟ ما المشكلة إذا رواه للاعتضاد؟ ابن جرير يعرف أن هذا إسناد ضعيف، ابن جرير يعرف أن هذا من الإسرائيليات، فلماذا رواها؟ هذه مسألة مهمة ترى، رواها للبيان. ولذلك المفسرون يرون أسباب النزول بأسانيد ضعيفة، صح ولا لا؟ طيب إيش المشكلة؟ هو بيان لسبب النزول لكي تعرف صورة الواقعة التي نزلت عليها الحادثة والحكم فقط. حتى لا تنزل الآية على غير الواقع فتضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. قال: المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم.
عدالة الراوي يعرف بعدة أمور: الأول شهرته بين الناس بالخير والثناء الجميل، مثل الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة ونحوهم. ثانيا بتعديل الأئمة أئمة الجرح والتعديل، مثل ابن مهدي والإمام أحمد والبخاري وأمثالهم. بتعديل الأئمة، وقيل لا بد بتعديل اثنين منهم، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والصواب أن إماما واحدا لو عدله لكان ذلك كافيا إذا كان الرجل غير مجهول. الثالث الذي به يعرف عدالة الراوي كونه من حملة العلم كما قال الحافظ ابن عبد البر. وقول ابن الصلاح إنه توسع هذا فيه نظر، لأمرين: الأول أن الأصل في المسلم العدالة. إذا كان الأصل في المسلم العدالة فالأصل في حامل العلم من باب أولى أنه العدالة. واستدلال أبي عمر بن عبد البر بالحديث يقوي مذهبه. وقول الحافظ ابن كثير إن الحديث لو كان صحيحا لكان مذهبه قويا، نقول الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، وإن ضعفه بعضهم لكنه صحيح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين إلى آخره. نعم.
قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه.
نعم.
قال: والتعديل مقبول. ذكر السبب أو لم يذكر لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح.
هذا هو الصواب، أن التعديل مقبول، خلاص. لو قال فلان عدل يكفي، فلان ثقة يكفي، فلان إمام يكفي. لكن بالنسبة للجرح، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقبل إلا مفسرا، لا سيما، انتبه لهذا الكلام، لا سيما في من عرف بالرواية والدراية، فإن الجرح المبهم غير مقبول. هكذا نقول اليوم: من عرف بالعلم والخير والصلاح فإن جرحه مبهما لا يقبل، وإن جرحه مفسرا ينظر فيه، إن كان صوابا قبل وإن كان خطأ رد. نعم.
قال: قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفته واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم.
وهكذا يقول البخاري رحمه الله، يقول: فلان تركوه، فلان يقولون عنه شيخ، فلان اتهموه، فدل على أنه يجوز الاعتماد على أرباب الفن في الجرح. نعم نعم. يعني إذا لم نكتفي بتجريح وتعديل الأئمة فماذا نفعل الآن؟ توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك، فأيضا يكون حديثه من قبيل المردود. نعم.
قال: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم.
نعم.
قال: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخ ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد.
بالنسبة لهذا الكلام الظاهر أن فيه تفصيل، فإذا كان الشخص قال حدثني الثقة وكان من علماء الجرح والتعديل فإن قوله يقبل، مثل الشافعي ومالك ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونحوهم. أما إذا كان القائل حدثني الثقة ليس من أئمة الجرح والتعديل فهذا لا يكون تعديلا له. نعم.
قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث،
على وفق الصواب في كلمة وفق فتح الواو. نعم.
أحسن الله إليك. على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له،
لأن وفق بفتح الواو أي موافقة، على وفق حديث أي على موافقة الحديث، وأما وفق فيفسر بالمثل. نعم.
أحسن الله إليك. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه. نعم. أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
يعني حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، مثال هذا حكم عمر بن عبد العزيز، فإنه كان يشترط العدالة فيعتبر ذلك تعديلا باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث فليس معناه قدحا في الحديث، لماذا؟ لأنه ربما يعرض عن الحديث لعارض اعترضه، لا لتضعيف في الحديث أو لا لضعف في الحديث. نعم.
قال: مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم.
طيب، لعلنا نقف على مجهول العدالة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.